بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أحوال القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في فصل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح. وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها.
فين هتم وكان إيه؟
وكان إذا نهض افتتح القراءة.
تمام. افتتح القراءة. ها.
قال رحمه الله: وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت.
يعني إذا نهض إلى الركعة الثانية. إذا نهض إلى الركعة الثانية افتتح القراءة. نعم.
ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة.
يعني لم يسكت سكوتا بقدر دعاء الاستفتاح، لأنه ما كان يقرأ دعاء الاستفتاح. إنما الاستعاذة إذا نهض قرأ مباشرة، شرع في القراءة الاستعاذة والبسملة والفاتحة. نعم.
فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح.
نعم، هم متفقون على أنه ليس موضع استفتاح، فليس هناك استفتاح إلا في الركعة الأولى، لكن هل هو موضع استعاذة أم لا؟ نعم.
وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهما أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر. فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله وتسبيح وتهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وكان النبي
نعم. فذكر هنا في الاستعاذة قولين، وهذا مبني عند العلماء على هل حكم القراءة لتكون في أربع ركعات حكم القراءة الواحدة ولا قراءة منفصلة. فمن يرى أنها قراءة واحدة تخللها تسبيح وذكر وكذا، مثل لو أنا قرأ الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ثم أقول سبحان الله الحمد لله اللهم إني أسألك من فضلك وأتم القراءة، أستعيذ مرة أخرى؟ لا. فمن رأى أن الفاصل هذا إنما كان تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وكذا، مثل ما لو كان الفاصل هذا في قراءتك المعتادة، فلا تعيد الاستعاذة مرة ثانية، فيرى الاستعاذة واحدة. ومن رأى أن هذا الفصل فصل القراءة فإنه يعتبرها قراءة جديدة، وبالتالي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء الفاتحة. ابن القيم رحمة الله عليه رجح هنا أن حكم القراءة الواحدة فهي كالقراءة الواحدة، والصحيح أن كل ركعة لها قراءتها، أن كل ركعة لها قراءة. وأما القول يعني أنه يتخلل وتسبيح وكذا فلا يخرج عن كونها قراءتين. وأما الاستدلال بحديث الحمد لله رب العالمين فلا ينافي، كما أنه لم ينافي أيضا في الركعة الأولى، ولقد ورد أنه كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أيضا، ولم يكن هذا ينافي الاستعاذة ولا البسملة. حتى لو قلنا عن المقصود بالحمد الفاتحة، وإذا لو قلنا المقصود بالحمد نفس ذكر الحمد، وأنه كان يسر بالتسمية، فإن ظاهر هذا أنه يترك التسمية أيضا في الركعة الثانية، لكن الأظهر أن المراد بالحمد هنا يعني الفاتحة التي تسمى بصورة الحمد، والاستعاذة عند قراءة الفاتحة فلا ينافي هذا، وهذا أمر يسير لا يعد خروجا عن السكوت. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا فاصل طويل من الركوع والسجود والقيام، وإن كان هذا فيه التسبيح وفيه الدعاء وفيه كذا، لكن فيه أعمال أخرى أيضا غير هذا الذكر، ففيه القيام وفيه السجود وفيه الركوع. نعم. يقول في الحاشية: قال النووي في المجموع أصح مذهبنا استحبابه أي التعود في كل ركعة. وبيقال ابن سيرين قال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعود بالركعة الأولى. نعم. والصحيح أنه في كل ركعة وأنه يدخل في الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واجبا عند من أوجب ذلك أو مستحبا عند من استحب ذلك. نعم.
قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر الإحرام فيها.
وتطويلها الأولى تطويل القراءة يعني. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم.
فالثانية كالأولى إلا في هذه المواضع. نعم.
فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا، كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض إصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى وتحامل عليها. وأما صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجليه اليسرى وينصب اليمنى، ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، وهو أحد الصفتين اللتين رويتا عنه. ففي الصحيحين من حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقا بين جلوسين، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان
صحيح، وبه تجتمع الأدلة، قول أحمد يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. نعم.
ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته.
ومعنى الحديث نقف عند معنى الحديث الأذان.
قال رحمه الله ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. قال رحمه الله ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات.
يعني في الركعة الثانية دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتشهد، فالصلاة رباعية الظهر والعصر وكذا، فإنه يتشهد في الثانية، والصلاة إذا كانت ركعتين فإنه يتشهد في الثانية، وإذا كانت ثلاث ركعات فإنه يتشهد في الثانية. ما كان النبي يطلب التشهد في الثانية أبدا إلا إذا صلى الوتر ركعة. نعم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم تشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرادف، وهي الحجارة المحماة. ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وآله أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير.
نعم، هذا الذي ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه لم يثبت ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا التشهد، أنه تقع صلاته في هذا التشهد، فيقول لم ينقل حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. والقول الثاني أن هذا ثابت في التشهد، كما قلنا لحديث مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلي أنه جلس في الثامنة فتشهد ودعا وكذا وصلى ودعا، وكذلك في التاسعة فعل مثل ذلك، كذلك فعل مثل ذلك. وقد مر معنا بحث هذه المسألة في حديث، وأن الراجح وقوع الصلاة في هذا التشهد، وقوع الصلاة في هذا التشهد. نعم.
قال رحمه الله ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عضو في موضعه، ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه، ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم إذا قام من ركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة.
نعم، هذا كلام واضح جدا في أن هذا الموضع في الرفع إنما يكون إذا قام. قال ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه، قام رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة، كما يصنع عند افتتاح الصلاة. أما أنه يرفع وهو جالس فهذا الحديث يرده، فهذا الحديث واضح الدلالة. نعم.
ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا.
أيضا هنا يبين أن التورك لما يكون في التشهد الأخير من الصلاة التي تكون فيها تشهدان، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا. معناه إيه السجدة فيها تسليم؟ السجدة لما فيها تسليم ما يفعل هذا، لكن التي فيها التسليم ويتشهد الأخير يفعل ذلك هو التورك. هذا سيقوى بحديث صحيح وهو في صحيح مسلم أيضا قد ذكرت المدينة الصحيحة له من حديث علي بن أبي طالب عن النبي أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. نعم.
قال رحمه الله: ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخرين بعد الفاتحة شيئا، وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخرين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الصحيح: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الركعتين الأخرين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخرين من الظهر وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتادة رضي الله عنه متفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين. قال أبو قتادة رضي الله عنه،
يعني ظاهر هنا أن حديث أبي سعيد يخالف حديث أبي قتادة. نعم.
قال أبو قتادة رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. والحديثان غير صريحين في محل نزاع. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فإنما هو حذر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة،
لكن هذا تخمين في محله، فإنك تستطيع أن تميز كل من صلى أمامك بين من يقتصر على الفاتحة وبين من يقرأ، بين من يقرأ خصوصا إذا كانت القراءة هذا القدر الوارد في الحديث وهو ألف لام ميم تنزيل السجدة، فيقول حذرنا قيام رسول الله في الظهر في الركعتين الأولين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في ركعتين أخرين قدر النصف من ذلك، ولا يقتصر على الفاتحة. فهذا لا يقال في من اقتصر على الفاتحة، لكن لو الفاتحة معها الإخلاص ممكن لا يفرق الإنسان بين من قرأ الفاتحة وصورة قصيرة كهذه وبين من قرأ الفاتحة فقط، لكن هذا القدر يعني نصف ربع. نعم.
وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين بل كان يقرأها فيهما.
هذا أيضا بعيد، لأنه صرح بالزيادة في الركعتين الأخريين فقال وسورتين، ويقرأ بالأخير بفاتحة الكتاب، مش ليس معنى أنه يؤكد الفاتحة هون، هو يميز بين القراءتين، ففي الأوليين يقول بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين يقول بفاتحة الكتاب يعني بلا صورتين. فيريد أن يقول ابن القيم بأن الحديث هذا وذاك ليس صريحين في محل النزاع، والحقيقة هما صريحان في محل النزاع، فكيف نجمع بينهما؟ يقال يلتمس لطريقة جمع، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الغالب من حاله، وحديث أبي قتادة يحمل حديث أبي قتادة على الغالب من حاله، و حديث أبي سعيد على أن ذلك كان يفعله أحيانا. نعم.
بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة. وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر فإنه في معرض التقسيم.
صحيح.
فإذا نعم. قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كتصريحه في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم، وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحيانا، وتخفيف القراءة في المغرب وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر وكان يقنط فيها أحيانا، والإصرار في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الآية فيها أحيانا، وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها أحيانا.
نعم. يبقى نفس ما قلنا بأن هذا محمول على أن حديث أبي قتادة في الاختصار في الزيادة على الفاتحة في ركعتين أوليين في الزيادة عليها بصورة في كل ركعة، والاقتصار في الأخرين على الفاتحة فقط، هذا هو الغالب، وأما حديث أبي سعيد ففيه أنه يفعل ذلك أحيانا. وبهذا تجتمع الأدلة، واجتماع الأدلة أولى، والجمع بين الأدلة أولى من طرحها. نعم.
والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئا أحيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
لكن فعل ذلك أحيانا. نعم.
وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان ولا بد في التطوع لا في الفرض. ولكن للحديث علتان: إحداهما أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف، الثانية أن في طريقه علي بن زيد بن جدعان، وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للملتفت. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي: فيه حديث غريب ولم يزد.
صحيح.
وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة، يعني أنه أنكر ذلك. وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟ إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده. وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا. والثاني إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر والله أعلم. ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل فعله، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو أبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها، أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس، فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة، وهو يدخل في مداخل العبادات،
يعني ليس خارجا عن العباد. نعم.
كصلاة الخوف. وقريب منه قول عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيرها التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمع بين الصلاة والعلم، فهذا لون. والالتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق.
يعني حينما مثلا أستحضر أنا معنى الصلاة المستقيم ومعنى المغضوب عليهم والضالين والثناء على الله في الحمد ومعنى الحمد وهذه الأشياء، حينما أستحضرها أن أقرأ الفاتحة، هذا ليس خروجا عن الإيه؟ عن الخشوع، بل هو من متممات. نعم.
فهديه الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة ركعتين الأوليين من الرباعية في على الأخرين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر رضي الله عنهما: أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخرين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكذلك كان هديه صلى الله
عليه وسلم. نقف عند كذلك كان هديه.